إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 79، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وهي الآية 44 بعد 200. نقرأ الآية التي قبلها والآية التي موضوع هذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
أقول هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: جاءت هذه الآية عقب قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وسبق في كلام الإمام القاضي ابن العربي رحمه الله لما تكلم عن الآية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أن ذكر أن في سبب ورود هذه الآية أن في سبب ورود هذه الآية قولين. القول الأول أن المراد بهذه الآية جماعة أصاب الطاعون بلدهم فخرجوا منها فأماتهم الله لأنهم هربوا من الطاعون. والقول الثاني أن هذه الآية في قوم من الأمم السابقة لما فرض الله عليهم الجهاد هربوا وخرجوا حذر الموت، ما يبغوا يقاتلوا، لا يريدون أن يقاتلوا، صح ولا لا؟ والقاضي رحمه الله تكلم على الآية بالمعنى الأول، أنها في حق أناس خرجوا وهربوا من ديارهم من مرض وباء قاتل كان موجودا في تلك البلد، خلاص. أما القول الثاني فيساعده هذه الآية التي جاءت بعده، فإن الله بعد أن ذكر هذه القصة قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذا السياق يؤيد ويقوي القول الثاني في سبب ورود هذه الآية التي قبلها، في قصة الآية التي قبلها، أي لا يكون حالكم لما يفرض الله عليكم القتال والجهاد كحال تلك الأمة التي لما فرض الله عليهم القتال هربوا وخرجوا من ديارهم حذرا الموت فأماتهم الله. واضح؟ هذا يسمى دلالة السياق. وهنا كان السياق سباقا، وهي الآية التي سبقت هذه الآية. المسألة الثانية: قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا. أقول الأمر بالقتال هنا هو أمر بقتال الكفار، وقاتلوا في سبيل الله هو أمر بقتال الكفار، لكن الآية فيها إجمال من جهة وفيها بيان من جهة، أما وجه البيان أن الله أمر بالقتال، أمر بقتال الكفار، لكن لم يبين الأوصاف والشروط والأمور التي تطلب في هذا الأمر، ولذلك فيها إجمال من جهة أخرى، وهي عدم بيان الشروط والأمور التي والأوصاف التي تحتاج عند القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك يصح أن نقول أن هذه الآية مجملة فصلتها الآيات الأخرى والأحاديث التي وردت في أوصاف وشروط القتال في سبيل الله، ويصح أن نقول أن الآية هذه بينة من جهة أن الله عز وجل أمر فيها بالقتال، وهذا أمر بين، وهذا أمر بين. المسألة الثالثة، أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار، أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار هو حينما تكون الأمة المسلمة قادرة على قتال الكفار، حينما تكون الأمة المسلمة قادرة على قتال الكفار. وسبق أن أشرنا أن فرض الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى الأمر بمجاهدة الكفار بالقرآن، الأمر بمجاهدة الكفار بإيش؟ بالقرآن، يعني بالدعوة وبيان الأدلة ومقارعة الحجة بالحجة بدون السيف والسنان. خلاص، هذا الحالة الأول. الحالة الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى بقتال من يقاتلنا، بقتال من يقاتلنا. الحالة الثالث، أمر الله سبحانه وتعالى بأمر الذين بقتال الذين يلون من الكفار. الحالة الرابع، أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في حال القدرة والتمكن عليهم، ودلت الآيات والأحاديث أن الجهاد على المسلمين إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع، إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع. وسبق الإشارة أن العلماء اختلفوا في هذه المراحل الأربعة، هل كل مرحلة ترسخ التي قبلها أو هي مراحل بحسب حال الأمة المسلمة؟ والذي يظهر أنه لا تبين نص، إنما يتبين أن الأمر بحسب حال الأمة المسلمة. فإذا كانت الأمة المسلمة في حال ضعف والكفار في حال قوة لا نستطيع أن نقاتلهم، نقول نحن نرجع إلى الحال في العهد المكي لأننا لا نستطيع أن نقاتلهم. أما إذا كان أهل الإسلام في قوة وتمكين ويستطيعون أن يقاتلوا، نقول نحن الآن نستطيع أن نقاتل الكفار، فننزل الآيات التي وردت في هذا الباب على هذا الحال. وهذا التحرير هو تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره في الصارم المسلول، وذكره أيضا ابن كثير رحمه الله في التفسير. طب ما الذي يترتب إذا قلنا بالنسخ وإذا قلنا بغير النسخ؟ ولماذا ترجح القول بعدم النسخ؟ نقول الذي يترتب إذا قلنا بالنسخ أنه ما عاد يصير أمام الأمة إلا القتال، ملاحظ؟ وهذا الذي يستند إليه الذين يرون أن ترك الكفار وعدم قتالهم هو ترك للولاء والبراء، وهذا خطأ، هذا خطأ. طب ما الذي يدعونا إلى أن نقول أنها قضية مراحل بحسب حال الأمة المسلمة؟ الذي يدعونا أن نقول ذلك أن الأصل عدم النسخ، أن الأصل عدم النسخ، وأن مجرد التعارض مع إمكان الجمع هو لا يدعو إلى النسخ، إنما يدعو إلى الجمع والتوفيق. مجرد التعارض مع إمكان الجمع والتوفيق يقتضي المصير إلى الجمع والتوفيق ولا يقتضي القول بالنسخ. وهذا الحال عندنا كذلك، وهذا الحال عندنا كذلك. ويشعر بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق يقاتلون في سبيل الله حتى يأتي أمر الله. ما وجه الدلالة؟ أنه ذكر أن الأمة المسلمة يبقى منها طائفة في حال قتال من الكفار إلى أن يأتي الله، يعني تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. طيب، ذكر القتال، نقول ها هنا ذكر القتال، لا يريد القتال بالسيف، إنما يريد أنهم في حال جهاد مع الكفار، فقد بينت الأحاديث أن القتال تارة يكون بالسيف وتارة يكون
باللسان، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالنفس، ببذل النفس والقتال. واضح؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قاتلوا المشركين بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم، صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمتي أصحاب وحواريون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون، يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو، ومن جاهدهم بنفسه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردة. فإذا المراد بلا تزال طائفة، يعني طائفة قائمة بالجهاد بجميع أنواع الجهاد. طب هو خصص القتال بالذكر، نقول خصصه بالذكر لأنه أهم هذه الأنواع، لا لأنه لا يكون الجهاد إلا به، لا لأنه يكون الجهاد إلا به. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه يقتضي استمرار الأمة في حال جهاد، وهذا بحسب الواقع غير موجود، ولا يصح أن يتخلف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان في خبر الرسول ما يخالف الواقع. فلما كان الأمر كذلك اقتضى أن المراد بقوله يقاتلون يعني يظهرون الجهاد، ففي حال القوة بالسيف والسنان، وفي حال الضعف بالحجة والبرهان. ولا يعرف أن أهل السنة إن هزموا أو انغلبوا في يوم من الأيام في أي هذين النوعين عند التمكن، لا نعرف ذلك، لا نعرف ذلك. أهل السنة دائما حجتهم ظاهرة، والله يؤيدهم بنصره، وأهل البدع دائما حجتهم ضعيفة، ودائما هم مقموئين مدحورين بإذن الله سبحانه وتعالى، والله يدافع عن الذين آمنوا. مسألة: قوله في سبيل الله، كلمة في سبيل الله إذا وردت في القرآن الكريم مع ذكر فالمراد الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله، ولم يأتي في الشرع ذكر في سبيل الله في هذا السياق إلا بمعنى الجهاد في سبيل الله. وأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيئا آخر، وهو الحج والعمرة، الحج والعمرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لإحدى الصحابيات قال: ما لك لا تحجي؟ قالت: ما عندي شيء. قال: طب وهذا الظهر اللي عندي؟ كان عندها نياق وإبل. قالت: هذا احتبسها فلان الذي مات، يعني كأنه احتبسها للقتال في سبيل الله. قال: اركبي عليها وحجي، فإن الحج في سبيل الله فقط. فصار في سبيل الله هو فقط الحج وقتال الكفار، قتال الكفار ودفعهم وجهادهم إما بالقلم، صار هذا من هذا الباب فقط. والآية التي جاءت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم وفي سبيلي، المراد في سبيل الله هنا إيش؟ الجهاد. لكن بعض الناس وسع كلمة في سبيل الله فقال في كل مجالات البر والخير، وهذا خطأ لعدة أمور. الأمر الأول، لأن الآية في سورة التوبة التي ذكرت إنما الصدقات جاءت بإنما التي للحصر، وذكرت هذا نوع من ضمن أنواع، فدل أن هذا معنى محصور، معنى محصور مخصوص. أما لو فسرناه بالبر لشمل كل المذكورات، ولما كان هناك معنى لذكر إنما، ولما كان هناك معنى لذكر هذه الأنواع، لأنها كلها تدخل. طب ما الذي دعاك أن تقول هذا؟ نبهت على هذا سابقا وأكرر، الذي دعاه إلى أن يقول إنما المراد في سبيل الله في البر أنه ورد أثر عند أبي عبيد في كتاب الأموال أنهم كانوا يدفعون الصدقات، أنهم كانوا يدفعون الصدقات الزكاة يعني على الجسور، فقال معناته الجسور ليست فقراء ولا مساكين ولا ابن سبيل، فقال معناته الجسور يعني في بناء الجسور، في بناء الجسور معناته إيش إذن هو في سبيل الله؟ هذا خطأ. لو طالع الروايات اللي قبل والروايات اللي بعد لعلم أن المراد بقوله كانوا يعطون الزكاة على الجسور أن ولاة الأمر كانوا يرسلوا العمال ليجمعوا الزكوات على طريق المزارعين حينما يأتون من جهة مزارعهم من أجل أن يدخلوا إلى سوق المدينة، وكانت تلك في المزارع في جهة ويفصل بينها وبين المدينة نهر، على النهر جسر، فكانوا يمكث العمال على الجسور يأخذون منهم زكاة الخارج من الأرض أو زكاة التجارات الظاهرة، الأموال الظاهرة. فكلمة على الجسور يعني كان العمال يقفون على الجسور فيأخذون منهم الزكاة، وليس معناها أنه كانوا يعطون الزكاة على الجسور يعني أنهم يجعلون بناء الجسور مصرفا من مصارف الزكاة. وفقط القضية تحتاج أنك تراجع الآثار قبلها وبعدها وتفهم المعنى. لكن سبحان الله. مسألة، قال تعالى في آخر الآية: إن الله سميع عليم، أي إن الله يسمع ما تقولون حينما يفرض عليكم مثل هذه الأمور، عالم بما في سرائركم وبما في ضمائركم من استجابتكم لهذا الموضوع أو عدم استجابتكم. نقرأ كلام الشيخ كله مختصر، كم سطر؟
قال رحمه الله تعالى: قال قوم من علمائنا: هذه الآية مجملة وهو خطأ، بل هي عامة. قال مالك: سبل الله كثيرة. قال القاضي: ما من سبيل من سبل الله تعالى إلا يقاتل عليها وفيها، وأولها وأعظمها دين الإسلام. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وزاد صلى الله عليه وسلم تماما فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعد هذا فليس شيء من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه، فقد صح العموم وظهر تأكيد التخصيص. فإن قيل: فمن قاتل دون ماله؟ قلنا: هو في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم، الشيخ هنا ذكر أن بعض العلماء قال كلمة في سبيل الله مجملة، كلمة في سبيل الله مجملة، لأن سبيل الله سبل الله كثيرة، إيش تبغى تقول منها؟ فالشيخ رد عليهم بأن المراد في سبيل الله يعني في دين الله، وكل ما هو من الدين يجوز القتال عليه، يجوز القتال عليه، يعني قتال الكفار، قتال الكفار، أو الرد على أهل البدع والمخالفين فيه، أو الرد على أهل البدع والمخالفين فيه، فإن الرد على أهل البدع والمخالفين فيه هو باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. والحقيقة إحنا قلنا إنه الآية مجملة من جهة، بين من جهة، مجملة من جهة أنها لم تبين الأوصاف التي تقتضى وتطلب في الجهاد، لم تبين الشروط، لم تبين الأشياء، إنما مجملة، فمن هذه الناحية صح أنها مجملة. وهي بينة من جهة أن الله أمر بها فيها بالجهاد. طيب فإن قيل يا شيخ القتال يعني الجهاد، فكيف تفسر في سبيل الله يعني الجهاد؟ فقل قاتلوا قتالا يكون جهادا في سبيل الله، هذا معناه، هذا معناه، هذا معنى الآية. والشيخ جزاه الله خير بيّن أن سبل الله عز وجل كثيرا في هذا الباب. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
هذه الآية 80 من آيات الأحكام بحسب برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وفيها مسائل. المسألة الأولى: هذه الآية جاءت تلو الآية السابقة، يعني الله عز وجل قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، مباشرة قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ألم تر إلى الملأ من بعد إلى آخره. مباشرة جاءت بعدها هذه الآية، فهذا يشعرك أن الله عز وجل يشير فيها إلى ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. بعد أن ذكر الجهاد في سبيل الله ببذل النفس والقتال، ذكر الجهاد ببذل المال، ببذل المال. هذا المعنى يدخل في الآية دخولا أولويا بدلالة السياق. طيب في معنى آخر نقول نعم، يشمل المعنى أيضا الإنفاق، الإنفاق في أوجه الخير، الإنفاق في أوجه الخير. فأنت حينما تتصدق إنما تقرض الله قرضا حسنا، حينما تفعل تبذل المال في مساعدة الناس، في مساعدة المحتاجين، في مساعدة الفقراء، في مساعدة المساكين، أنت إنما تقرض الله قرضا حسنا، أنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. وكان هنا المراد بالقرض معنى المقارضة اللي مر معنا في الموطأ بمعنى الشركات، القراض هنا بمعنى الشركات، فأنت منك المال وكذا والله منه الأجر والثواب على هذا الذي أنت تفعله، على هذا الذي أنت تفعله. والسلف داخل في هذا المعنى في الجملة. نشوف كلام الشيخ، نعم نقرأ في تعريف القرض، شوف ايش يقول الشيخ.
قال رحمه الله: القرض في اللغة القطع، والمعنى من يقطع الله جزءا من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة، إلا أنه في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أن يجري على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته.
نعم، هذه اللي دوبه كده أشار لها الشيخ كده في نص سطر، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن لكل لفظ حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، وأن اللفظ إذا ورد في الكتاب والسنة وكان له حقيقة شرعية لا يسوغ تفسيره بغير الحقيقة الشرعية، فإن لم توجد له حقيقة شرعية انتقلنا إلى الحقيقة العرفية، والمراد بالحقيقة العرفية ما جرى في عرف ولسان الصحابة والتابعين، فإن لم نجد له حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية بهذا المعنى انتقلنا إلى الحقيقة اللغوية، تفسير اللفظ بالحقيقة اللغوية. هو يقول القرض هو بمعنى السلف، القرض هو بمعنى السلف، واضح، هو بمعنى السلف، يقول هذا معناه في اللغة، هذا معناه في اللغة. يقول آسف، يقول القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة القطع، جاء الشرع وخصصه، وهذا يعني تتمة القاعدة، أن الشرع تارة يخصص المعاني اللغوية وتارة يوسعها وتارة يساويها يطابقها، يعني المعنى الشرعي تارة يأتي أخص من المعنى اللغوي. خذ مثلا كلمة الحج في اللغة العربية إيش معناها؟ القصد، كل قصد يقال له حج، جاء الشرع وخصصه بقصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص بعمل مخصوص في وقت بهيئة مخصوصة فخصها، صح ولا خصها؟ تجي مثلا للصلاة، الصلاة معناها الدعاء وهو معنى عام، جاء الشرع ونقلها إلى معنى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مفتاحها الطهور، خصها، مو كل دعاء، لا، صار هذا هو المقصود. وجاء في القرآن استعمالها بالمعنى اللغوي وجاء استعمالها بالمعنى الشرعي، فتراعي هذا وتراعي هذا. تأتي ألفاظ أخرى، الشرع يعني يوسع المعنى، يوسع المعنى، واضح، مثل إيش؟ معاني الشرع وسعها، مثلا صلة الرحم، الرحم في اللغة هما الأقارب من جهة الأب، افتح كل كتب اللغة يقول لك الرحم هما الأقارب من جهة الأب، طيب لما جاء الشرع وسع الرحم فخلاها الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، وأنت لن تكون بارا بأمك إذا لم تصل رحمها وأقاربها من جهة أمك، خيلانك وخالاتك، وقال الخالة والدة، وقال الخال وارث من لا وارث له، صح ولا لا؟ فصار هنا معنى الرحم أوسع من المعنى اللغوي، صار هنا أوسع من المعنى اللغوي. وقد يأتي في الشرع معنى للفظة مطابق للمعنى اللغوي، يأتي في الشرع معنى مطابق للمعنى اللغوي، فتجد مثلا زي مثل كلمة الشباب، كلمة الرجال، لم يخرج الشرع في معنى الشباب والرجال عن المعنى اللغوي، مثلا مطابق للمعنى اللغوي. إذن الشرع تارة يوسع وتارة يخصص وهو الأكثر، وتارة يطابق. الشيخ الآن شوف في نص كلمة، في نص أشار إلى هذه القاعدة كلها. والقاعدة شوف شو يقول، يقول إلا أنه في الشرع مخصوص، في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أن يجري على أسلوبه، على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته. هو يشير إلى هذه القاعدة، هو يشير إلى هذه القاعدة. هذه القاعدة بسطتها وتكلمت عنها وعن أثرها في تفسير القرآن وفي تفسير أو في معاني الحديث النبوي في كتاب لي اسمه الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية، أظن موجود على النت. المقدمة حقته الطويلة تكلمت في المدخل حق الكتاب عن هذه القاعدة وتأصيلها وما ينبني عليها، وما ينبني عليها. الآن كل الحركة اللي انتم شايفينها من الليبراليين ومن الجماعات الحزبية يريدون إلغاء هذه القاعدة، وفقط يريدون أن يفسر القرآن والسنة بمقتضى اللغة بس والعقل، اللغة بس والعقل. احنا نقول لا، احنا نقول لا. طيب اكمل ابو هاشم.
قال رحمه الله: كما ان القراض مخصوص بالمضاربة، كأن هذا سلف ما له.
كما ان القراض مخصوص بالمضاربة يعني شركة المضاربة، اللي واحد منه المال والثاني منه الجهد، خلاص. طيب
كأن هذا سلف ماله وهذا سلف عمله، فصار متسالفين فسمي قراضا، وقيل متقارضان.
إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إما أن تفسر القرض بمعنى السلف، فأنت تقدم العمل لله لتأخذ ثوابه عند الله في الآخرة، أو أن تقول المقارضة من القراض بمعنى المضاربة، فكأنك أنت تأتي بالعمل والله يشاركك بالأجر والثواب. إذن أنت في معاملة مع الله، أنت في معاملة مع الله. الحطيئة من شعراء الهجاء، لكنه قال بيت من الشعر سبحان الله، قال: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف يعني المعروف بين الله والناس. أنت في معاملة مع الله، المعروف الاستوي ما يضيع في الدنيا وفي الآخر، إن فاتك في الدنيا ما يفوتك في الآخرة، وكل معروف صدقة. نعم. طيب نكمل، تبغانا نقرأ ونعلق؟ أقرأ يا شيخ.
المسألة الثانية: جاء هذا الكلام في معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين في سبيل الله بنصرة الدين، وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة.
نعم. لاحظت المصنف رحمه الله ذكر المعنيين اللي احنا ذكرناهم في المناسبة. قلنا مجيء هذه الآية عقب قوله وقاتلوا في سبيل الله يشعر أن المراد هنا الجهاد بإيش؟ بالمال، أو أن هذا المعنى يدخل في الآية دخولا أوليا، لكن لا يمنع ذلك أن تكون الآية شاملة لكل نفقة في كل نفقة في أوجه الخير والبر. شوف ذكر المعنيين فقال:
وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كنا عن المريض والجائع والعاطش بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، يقول: وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، ويقول: جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده، ويقول: عطش عبدي فلان ولو سقيته لوجدتني عنده. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنا عنه ترغيبا لمن خوطب به.
نعم، أنت تقول إنه هذه معاملة مع الله، إيش دليلك على هذا الكلام؟ أقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول إن الله عز وجل يوم القيامة يقول للرجل: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني. يقول: يا رب أنت الله، كيف أعودك؟ كيف أطعمك؟ كيف؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده. إذن أنت حينما تعمل هذه الأعمال الصالحة أنت في الحقيقة في معاملة مع الله سبحانه وتعالى، أنت في الحقيقة في معاملة مع الله سبحانه وتعالى، بل أنت إذا سعيت لهذا العمل الصالح إنما تسعى بتوفيق الله، فإنك إذا ذكرت الله وأتيت بالفرائض وأتيت بالنوافل أحبك الله، وكان وكان الله عز وجل يقول: فكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. فأنت في الحقيقة في كل أمرك في تعامل مع الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن هي قضية معاملة. طيب، ما بالك هذا فيما سوى من عمل الخير، ما بالك في من أقرض مباشرة، يعني سلف وأدان إنسان محتاج إلى سلف ودين. أقول عشان كده جاء في الحديث: من أقرض مالا فكأنما تصدق بنصفه، يعني ترجع لك فلوسك وفوق هذا كأنما تصدقت بنصفه. شوف. طيب،
المسألة الثالثة: قال قوم: المراد بالآية الإنفاق في سبيل الله تعالى، لأنه قال قبلها: وقاتلوا في سبيل الله، فهذا الجهاد بالبدن. ثم قال بعده: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهذا الجهاد بالمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. والصحيح عندي ما قاله الحسن من أنه في أبواب البر كلها، ولا يرد عمومه ما تقدمه من ذكر الجهاد.
بل إحنا نقول أن الآية عامة مثل ما قال الشيخ، أنه هذا المعنى الصحيح، ويدخل فيها الجهاد دخولا أوليا بدلالة السياق. ونحمل كلام الحسن وغيره على أنه أراد هذا المعنى. كلمة على الهامش: أية الأنسب بطالب العلم أنه دائما يظهر بمظهر أنه يرد ويتعقب، ولا يظهر بمظهر أنه يوجه كلام أهل العلم؟ يوجه. في حدة الطلب كان الواحد بس همه أنه يتعقب، لكن شوية شوية كمان صار. وترى بركة ذلك، ترى أنا ما أكلمك كذا، أنت سترى بركة ذلك بإذن الله. إذا كان همك توجيه كلام العلم، وأنه يجي كلامك لا على صورة التعقب وإنما على صورة التوجيه، سترى في أثر هذا الأمر وبركته عليك في فهمك، في أدبك، في حسن تعاملك، فيما يفتح الله لك من المعاني. ولذلك دائما اجعل همك وبحثك في التوجيه لا في التعقب. حتى لو أردت أن تتعقب، اجعل تعقبك على صورة توجيه. مثلا تورد تعقبك بصورة كده دبلوماسية، ثم تقول: ولعل الشيخ أراد هذا المعنى، ولعله هذا هو المعنى المراد. ترى هذا طيب، هذا صورة من صور الأدب مع أهل العلم، وهذا بإذن الله سترى أثره في نفسك، يفتح الله عليك من المعاني، ويعطيك من أمور الفهم ما كنت يعني تفتقده من قبل. لأنك لما تبدأ كده ستهدأ نفسيتك على أهل العلم، وتبدأ تستوعب المسألة وتفهمها، وتستطيع يعني الخوض في مسائل أخرى أوسع وأكثر. هذا أمر أنت تحتاجه، وأنا أحتاجه، كل طالب علم يحتاجه. وذلك أنا أقول الصحيح مثل ما قال الشيخ، أنه هذا على العموم. ولعل الذين قالوا أن هذا في الجهاد كان مرادهم أن الجهاد يدخل فيه دخولا أوليا، لأنه إذا كان عام سيشمل الجهاد. طب الآية قبلها ذكرت الجهاد، إذن نقول الجهاد دخل جهود دخول. إذن الذين نصوا على الجهاد راعوا دلالة السياق ولم يريدوا حصر المعنى فقط في الجهاد، إنما أرادوا دخوله في ذلك دخولا. المسألة الرابعة:
انقسم الخلق بحكم الخالف وحكمته وإرادته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما، وتفرقوا فرقا ثلاثة. الفرقة الأولى الرذلة، قالوا: إن رب محمد فقير محتاج إلينا ونحن أغنياء.
يعني ما فهموا الآية، لما الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ناس أرذال سيئين الفهم، سيئين الظن بالله، لا يعظمون الله، قالوا: إن الله فقير ونحن يطلبنا أن نتصدق، إن الله فقير ونحن أغنياء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سبحانه وتعالى ترى خلق الإنسان للابتلاء، وأرسل رسله للابتلاء. لما قريش آذت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة بعد محاصرته هو وبني هاشم في شعب علي، خرج إلى الطائف وآذى أهل الطائف فلم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا، وهو في الطريق الله أراد أن يطيب خاطره ويسليه. الله قادر أن يدمر قريش من أولها إلى آخرها، وهذا حصل. لما عاد من الطائف بات في وادي نخلة موجود جهة سوق عكاظ من طريق السيل، وانت جاي تلاقي شعب كده معروف يسموه شعب نخلة، إلى الآن موجود قائم، صلى فيه فاستمع إليه نفر من الجن. في الصباح مشي الرسول، أنزل الله عليه الرسول، الله عز وجل على الرسول، قل أوحي إلي أنه استمع، يطيب خاطره، يقول له هذول لم يؤمنوا بك، من مكة لم يؤمنوا، قريش لم يؤمنوا، لكن شوف ملائكة، شوف جن من مرة واحدة استمعوا هذا القرآن فآمن، وعرفوا أنه حق، وعرفوا أنه هدى، وعرفوا أنك أنت على الرشد، وعرفوا كذا وعرفوا كذا، طيب خاطره. مو بس كذا، وصل خلاص قريب من مكة، يرسل الله له ملكان، يرسل الله ملكين، جبريل وملك آخر. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا ملك الجبال، وإن الله أرسله إليك إن شئت أن يطبق على قريش الأخشبين. قال لا، لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. طيب، طيب خاطره بهذه، وطيب خاطره بالجن، شوية كذا جاءت حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج جاءت عقب هذه الأمور، تقريبا في السنة 9 على قول، أو في السنة 10 على قول، خلاص، لأنه هم يقولون أنها القول الأول أنها حصلت قبل 2 من الهجرة ونصف، أو حصلت قبل 1 سنة، فبعدها مباشرة حصلت حادثة الإسراء. ليش؟ تطيبا لخاطر الرسول، لكي يرى ملكوت الله. طيب إيش ينتج من هذا؟ أنه ترى يا محمد هذا ابتلاء، أنا مقدره كونا أن يكون هذا الابتلاء، ويبتلى فيه أنبيائي. ألا ترون أن الأنبياء أشد الناس؟ من الأنبياء من يقتل، من الأنبياء من يؤذى، من الأنبياء من يطرد، من الأنبياء من كذا، صح؟ وأراها الملكوت، فهذا ابتلاء، أراها الملكوت ليعلم أن الله قادر، ولكن الله إرادته الكونية أرادت أن يكون الحال بهذه الصورة ابتلاء للناس. الله يبتلي. من هذا البلاء أن الله يأمر الإنسان أن يتصدق، ويجعل صدقة الإنسان وتعامله مع بني جنسه في الحقيقة كأنها في الحقيقة معاملة. مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، ونحو ذلك من ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى. إذن القضية هي ابتلاء، وأن تعلم أن تعاملك مع الله، فكون الله يبتليك بالتعامل معه، لا تظن أن هذا فقرا من الله أو حاجة من الله إلى ما عندك، وإنما هو ابتلاء من الله. هذول الأرذال لم يفهموا معنى الابتلاء، لم يفهموا معنى الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شوف، قال الملك، قال على كل شيء قدير، أيوة، هو الذي خلق الموت والحياة. لما ذكر أمر الرسول وضيقه ويبغى يبين له أنه هذا ابتلاء، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فلعلك باخع نفسك على آثارهم. صح يعني متحسر يا محمد، لكن ترى هذا سنة كونية، أنا أردت هذا الابتلاء أن يكون. إيش قال له في السورة نفسها؟ إيش لما أمروا أن لا يترك مجالسة، فاصبر نفسك مع الذين، أمروا بالصبر على هذا الابتلاء، اصبر وخليك مع هؤلاء، أنا أريد هذا المعنى، أريد الصبر، اصبر، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة، ولا تطع من أغفلنا قلبه وكان أمره. طيب، أي الفرقة أكمل.
وهذه جهالة لا تخفى على ذي لب، وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. والعجب من معاندتهم مع خذلانهم، وفي التوراة نظير هذه الألفاظ. الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال، فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أغاثت أحدا تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار.
هذا البخل عن أداء الواجبات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسنى. هذا البخل المذموم الذي يمنع الإنسان عن أداء الواجبات، بلها يعني دع عنك أنه لا يفعل حتى المستحبات، لا يفعل حتى المستحبات. هذا البخل الذي يضر الإنسان، وهو على درجات: إن أدى الواجب وقصر في المستحب فهذا فاته الفضل، فاته الفضل. فإن أدى الواجب وأدى المستحب فهذا أدرك، برئت ذمته بفعل الواجب وأدرك إن شاء الله الفضل بحسب نيته وصدقه في هذا العمل. إن ترك هذا وترك هذا فهو من أهل الخسران، ممن كذب وتولى وما بذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله كلام أهل النار إيش قالوا؟ قالوا: فلم نكن ولم نكن، ما عاد هو من هذا. ليش ذكر المال والبذل؟ لأنه دليل الإيمان، دليل صدقك في الإيمان هذا العطاء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، يعني حجة ودليل الإيمان في القلب. الإنسان المؤمن بما عند الله في اليوم الآخر تهون عليه الدنيا بما فيها. ولذلك الرسول كل ما رأى شيء في الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. أنا
الفرقة الثالثة لما سمعت بادرت لامتثاله، وآثر المجيب منهم بسرعة بماله. أولهم أبو الدحداح، لما سمع هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، ألا أرى ربنا يستقرض مما أعطانا لأنفسنا؟ ولي أرضان، أرض بالعالية وأرض بالسافلة، وقد جعلت خيرهما صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. فانظروا إلى حسن فهمه في قوله يستقرض مما أعطانا لأنفسنا، وجوده بخير ماله وأفضله. فطوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له.
قال: يستقرض مما أعطانا لأنفسنا، يعني احنا ندفع مولو، احنا عارفين ان الله مو محتاج، ولكن هذا من أجل أنفسنا، من أجل أنفسنا. نعم.
المسألة الخامسة: القرض يكون من المال ويكون من العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور الآثار: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك.
هذا حديث أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح، أو هو حديث حسن على الأقل، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا الكلام: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. فما أهرج أتكلم سب أشتم، هذا صدقة، بل بالعكس أنا كده كمان أخذ منك. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر.
ولا يزداد الإنسان بعفوه إلا عزا ورفعة، ما في. فأنت لا تسوي لي فيها إنك ما تبغى أحد يسبك ولا يهرج عليك، إلا يسبك ويهرج عليك قل: أبوي روح، أنا أسكت، ما عندي شيء، أنا أصبر وأنا أتصدق بعرضي لله، الله يعوضني عن كلامك فيه. فإذا عفى وسكت فإنه يزداد بذلك عزة. وابن تيمية ذكر مرة أنه ما أحد استقصى لنفسه وأخذ لنفسه في مثل هذه الأمور إلا حصل بعد ذلك حسرة وشعور بالنقص، إلا حصل بعد ذلك حسرة وشعور بالنقص. وذلك على المسلم أن يعلم نفسه العفو والتصدق بذلك لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال أبو حنيفة لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق لله تعالى وهذا فاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا يقتضي أن هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف فلينظر هنالك.
التصدق بالعرض يعني اللي أنكروا الإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز التصدق بالعرض، نقول إذا كان أراد بالتصدق أن الإنسان لا يجوز أن يعفو عمن سبه أو شتمه أو كذا، فنقول هذا خلاف ما جرى عليه السلف، خلاف ما جرى عليه السلف، واضح؟ والكلام الذي ورد عن السلف في فهم هذا الموضوع غير هذا، ويحتمل أنه يريد بالتصدق بالعرض معنى آخر غير هذه المعاني، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب المذهب. لا يستعجل الإنسان في الهجوم في الرد على كلام أهل العلم. أبو حنيفة حينما يقول هذا الكلام أكيد في عنده معنى يقصده، أكيد عنده معنى يقصده، لعله يقصد ما يجوز الواحد يقول مثلا أهلي أو كذا حلال أنا أصدق، ما يجوز، يمكن يقصد هذا المعنى، يمكن يقصد معنى ثاني، فما نستعجل في هذا، ينبغي مراجعة كتب المذهب. نعم خلاص بقي وقت، خلاص نقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ هنا الآية يعني ذكرت الجهاد بالنفس فقالت وقاتلوا في سبيل الله إن الله سميع عليم، ثم قال ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، فذكرت المعنى العام اللي قلنا يدخل فيه دخولا أوليا الجهاد بالمال، يدخل فيه دخولا أوليا الجهاد بالمال. الأخ يسأل يقول في كل القرآن زي كذا، لا إنما أسأل بس عن المناسبة هنا، مو فهو يسأل ما مناسبة تقديم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. أقول لما كان السياق بذل وعطاء والسياق ابتلاء، ها فتدرج من الأعلى إلى الأدنى، فذكر بذل النفس ثم ذكر بذل المال، فتدرج من الأعلى إلى الأدنى، فإن أصعب شيء يبذله الإنسان ولا يهون عليه بذل النفس، وهذا التقديم هنا لأن الآية في سياق بيان البذل والعطاء بعد أن ذكر قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فذكر هناك الذين بخلوا بأنفسهم في سبيل الله، فناسب أن يقدم ذكر بذل النفس مناسبة لهذا الموضوع، ثم ذكر بعد ذلك الآخر. إذن القضية كلها مراعاة السياق. نعم
شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول لو وضحت لنا معنى في سبيل الله، أهو كلما أطلقت فمعناها القتال والحج، أم يفهم ذلك من السياق كما لو قال أحد تصدقت في سبيل الله؟
لا، هي هذا حقيقة شرعية، الكلمة سبيل الله معناها الجهاد في سبيل الله، وأدخل الرسول فيها صلى الله عليه وسلم الحج، حقيقة شرعية. كيف قلت لك أرجع لكتابي الحقيقة الشرعية، أنا تكلمت عن اللفظة هذه وأوردت ما يتعلق بها، روح راجع هنا. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول كيف نجمع بين حديث لا تبع ما لا تملك مع حديث جواز بيع السلم؟
هذا أمر مستثنى، هذا أمر مستثنى، فبيع السلم بيع موصوف في الذمة بأجل معلوم إلى ومال يعني وقيمة ووزن معلوم وكيل معلوم، هذا أمر في الذمة استثنية من ذلك، مثل جواز بيع العراية، جواز بيع العراية. الآن هل يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء؟ لا يجوز، لأنه بيع التمر مثلا بيع التمر بدون تماثل هو إيش؟ ربا، صح ولا لا؟ لكن رخص في العراية، كذا نقول منع أن تبيع ما لا تملك منع كذا، وأجاز السلم رخصة من أجل حاجة الناس، هذا رخصة من أجل حاجة الناس إلى مثل هذا الأمر. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير، تقول السائلة إنها تأخذ حبوبا لمنع الحمل لمدة 21 يوما ثم تتركها لأجل أن تأتيها الدورة الشهرية ثم ترجع بداية الشهر الذي يليه وهكذا، لكنها لاحظت في هذه الأيام نزول بعض الدم منها، فما الذي يلزمها جزاكم الله خير؟
لاحظت في أي أيام؟ في 21 ولا في أيام؟ طيب، السؤال راح أتكلم فيه في عدة جهات. الوقت قديش بالي؟ أيوه، راح أتكلم فيه في عدة جهات. الأول، لا مانع أن تستعمل المرأة المسلمة حبوب تنظيم الحمل لحاجتها إلى ذلك إذا كانت تحتاج إلى هذا، لا مانع من هذا. ونحن نفرق بين تنظيم الحمل ومنع الحمل. الحبوب تستعمل لتنظيم الحمل، وحالها مثل حال العزل، حالها مثل حال العزل. يعني الإنسان لا يريد الآن أن يأتي بولد، يريد أن يؤخر ذلك فترة لأمر عنده لحاجة يحتاجها، لا مانع من ذلك. هذا أول شيء. اثنين، الأصل أن الدم الذي يرخيه الرحم هو دم حيض، ما لم يمنع من ذلك مانع. فأي دم تراها المرأة فالأصل أن تعتبره دم حيض، إلا إذا كانت مميزة بأن يكون دم الحيض لونه أسود وريحه نتن ونحو ذلك من الأمور تميز بها النساء دم الحيض عن غيره. فإذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل فنحن نقول الأصل أن هذا الدم دم حيض، حتى تنظري إذا كنت مميزة، إذا ميزتي أنه دم حيض فلم يتميز لك دم حيض فنحن نقول هناك مانع يمنع من أن نحكم به أنه دم حيض. والمانع أمران، الأول أن الوصف لا ينطبق مع تمييزك، الثاني أنك تستعملين حبوب قد يحصل منها اضطراب في مثل هذه الأمور. فأنا أنصحك أن تراجع الدكتورة الطبيبة وهي التي تبين لك هل هذا الدم دم فساد ولا دم حيض. أحيانا يحصل اضطراب هرموني، لأن حبوب منع الحمل إيش هي؟ هي حبوب هرمونية، هي حبوب هرمونية، يعطون هرمون معين للمرأة من أجل هرمون ذكورة، ترى مو هرمون أنثى، هرمون ذكورة من أجل أن تؤخر الدورة ولا يحصل حمل. فالهرمونات هذه يحصل فيها اضطراب، أظن هي هرمون التستوستيرون أظن أو كذا، ها؟ تستوستيرون، فهو يعمل مثل هذه الاضطرابات. فهي تراجع الدكتورة وهي التي تخبرها. إن لم يكن هناك دكتورة وكانت مميزة وكان الدم دم الحيض فتعتبر نفسها حائض، وكان الدم غير دم حيض. لكن إذا لم تكن مميزة ما عندها تمييز ولا شيء فنقول لها راجعي الدكتورة، هي التي تبين لك هل هذا الدم دم حيض ولا ما هو دم حيض. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.